الأشرار يحفظني فبسم الله يرقيني.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. يقول ربنا تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الكثير منا يذكر الله تبارك وتعالى ويدعو الله عز وجل، لكنه يشتكي أنه لا يشعر بخشوع بعد ذكره، ولا يشعر بشفاء بعد دعائه، ولا يشعر باستجابة لدعائه. فما هو آداب ذكر الله تبارك وتعالى؟ ما هو آداب الدعاء المستجاب عند ربنا تبارك وتعالى؟ ذكر الله عز وجل له فعاليات يجب علينا أن نستحضرها، وله آداب يجب علينا أن نتحلى بها، كأن يكون الذاكر على طهر من الحدث الأكبر أولا، ثم ما تيسر من الحدث الأصغر أيضا، يعني أن يكون طاهرا من الجنابة، أن تكون طاهرة من النفاس مثلا. هذه من الآداب، ما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. أما ما كان من نفاس، ما كان من حيض، فلا يحول بين الإنسان وبين ذكره، وعليه أن يتيمم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم يذكر ربه تبارك وتعالى. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يلقى عليه السلام وهو يتوضأ، فيؤخر الرد في السلام حتى يتوضأ، أو يضرب على الجدار بيده بيديه ضربة، ثم يمسح بها وجهه وكفيه، ويقول: إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر. فالإنسان يكون طاهرا من الحدث الأكبر، من الحدث الأصغر، متوجها إلى القبلة. هذه في الغالب الجميع والكثير يتحلى بها بفضل الله تبارك وتعالى. ثم هناك آداب أخرى للذكر: أن يكون الإنسان في محل طاهر خال من معاصي ومن المنكرات ومن الموبقات، أن يكون في مكان ليس فيه منكرات، ليس فيه معصية لله تبارك وتعالى، فهذا يحول بينه وبين استجابة دعائه وبين ذكره، أن يرفع عن رأسه، كأن يكون المكان خاليا من التصاوير مثلا، أو من التماثيل، من المعازف، من الغناء، من الدخان، من الحشيش، من الشيش، من الكلاب عزكم الله، من الأجراس. هذه الأماكن أو هذه الأشياء تحول بين الذكر أو الدعاء وبين رفعه. لماذا؟ لأن من فعاليات الذكر والدعاء أن الله تبارك وتعالى قد وكل بكل ذكر أو بكل دعاء ملكا من الملائكة. فهناك من الملائكة، كما أنهم يعني يتخصصون في هذه الأمور، فهناك ملائكة تختص بالرأس وما وعى وبالبطن وما حوى وباقي وسائر الأعضاء، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذه الملائكة عندما يذكر الإنسان ربه تبارك وتعالى مثلا، كأن يقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فإن كان طاهرا في مكان طاهر خال من المعاصي ومن المخالفات، فسرعان ما يأتيه أو تأتيه ملائكة خاصة بهذا الذكر، فتحل عليه، فتتنزل عليه السكينة وتتغشاه الرحمة، ويرفعون ذكره إلى الله تبارك وتعالى، فتحل ويحل عليه الخشوع والرهبة والرغبة في الله تبارك وتعالى. أما إذا ما كان المكان خاليا من هذه الطاعات به من المعاصي ما به، فالملائكة يحال بينها وبين دخول هذا المكان. الملائكة يحرم عليها ولا يدخلون بيتا أو محلا فيه كلب أو فيه صورة أو فيه تمثال أو فيه مخالفات، يحرم عليها أن تحل في ذلك المكان. نعم. طيب ناخذ فاصل الأذان إن شاء الله ونرجع بعد. طيب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استكمالا لما بدأناه من أداب الذكر، فإذا ما ذكر الذاكر ربه تبارك وتعالى على طهر وفي مكان خال من المعاصي فسرعان ما تأتيه الملائكة، كما قلنا أن الملائكة لا تدخل بيتا به كلب أو به صورة أو به تمثال أو به جرس أو به مخالفة، لأنها يعني يحرم عليها أن تحل في مكان فيه معصية لله تبارك وتعالى. فإذا ما حلت الملائكة على هذا المكان الطاهر، على هذا القلب الطاهر، شردت وخرجت الشياطين من هذا الجسد ومن هذا القلب ومن هذا المكان، وابتعدت عن هذا المكان. لماذا؟ لأنه حل به ملائكة الرحمن تبارك وتعالى، فسرعان ما تتنزل هذه الملائكة لتفعيل هذا الذكر فترفعه وتقبله، وتحل السكينة والطمأنينة والخشوع والعافية والشفاء على هذا القلب الخاشع الطاهر النقي من المعاصي ومن المخالفات. هذا هو تفعيل ذكر الله تبارك وتعالى. أما أن يذكر الذاكر ربه عز وجل وهو في مكان به المعاصي وبه المخالفات وبه الموبقات، فإنه يذكر الله تبارك وتعالى وذكره لا يرفع عن رأسه، ودعاءه أيضا لا يستجاب له، لأنه لا وجود للملائكة أو ليس هناك ملائكة تفعل هذا الذكر وتحمل هذا الذكر وترفعه إلى الرحمن تبارك وتعالى. كذلك الدعاء أيضا، إذن يجب علينا حال الدعاء وحال ذكر الله تبارك وتعالى أن نعقم أنفسنا أولا، أن نطهر مجالسنا من هذه المخالفات، ولا نتساهل في ذلك ولا نتغافل عن هذه المعاصي وتلك المخالفات التي تحول بيننا وبين يعني استجابة دعائنا أو قبول ذكرنا لله تبارك وتعالى. هناك سؤال يقول سائل: كلما أتقرب من الله تبارك وتعالى يصيبني وسواس عقدي شديد، فأغيثوني فلم أعد أتحمل، وأنه يحب ربه تبارك وتعالى. وهذا السؤال يعني قد تكرر من قبل، فنقول كلما يتقرب الإنسان من ربه تبارك وتعالى يأتيه الوسواس في عقيدته. طبعا كما قلنا الشيطان يتربص من ابن آدم كما قال لله تبارك وتعالى: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن وعن أيمانهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وتجد أكثرهم شاكرين. وقال أيضا: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني في طريقهم إلى الله تبارك وتعالى، في طريق ذكرهم، في طريق عبادتهم، في طريق قرباتهم لله تبارك وتعالى. فالشيطان لا يكل ولا يمل ولا يفتر ولا يسكت عن أن يصد ابن آدم عن ذكر الله تبارك وتعالى. فهذا شيء طبيعي جدا، كلما ذكر الإنسان ربه يأتيه الشيطان، ليأتيه بالكسل، يأتيه بالغفلة، يأتيه بالتكاسل عن ذلك، يأتيه بالتثاقل والتثاقل في ذلك. فعليه أن يعني يثبت على هذا الأمر، وأن يجاهد وأن يصبر وأن يصابر وأن يثابر في دفع الشيطان ووساوس الشيطان بكثرة ذكر الله تبارك وتعالى وبالخشوع وبالتمعن والتدبر في ذكر الله تبارك وتعالى. فهذا نقول هذا شيء يعني عادي يصيب الجميع، ولكن عليك بمزيد من المثابرة ومزيد من الصبر، لعل الله تبارك وتعالى أن يصرف عنك وساوس الشيطان، اللهم آمين. يقول سائل آخر: أعاني منذ 7 أشهر برعشة وخوف وتنميل وضيق في صدري ليلا، وشيء في نفسي يقول هتموت الآن، هل هذا وسواس بالموت وما العلاج؟ طبعا الإنسان عندما يقول أنه بيشعر ب، طبعا هذا يعني يكون هذا غالبا يكون من يعني أذى الشيطان بابن آدم، وخاصة إذا ما ذكر واقترب من الله تبارك وتعالى مسألة هتموت الآن هتموت، هذه الأشياء كما قلنا ووضحنا من قبل هذه لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذا اختص ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحده عز وجل، فلا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد ولا شيطان ولا جن يعرف ذلك البتة بعد الله تبارك وتعالى. فإذا يعني ما أذن الله تبارك وتعالى في قبض عبد فإنه يوحي إلى ملك الموت فقط، وملك الموت هو الذي ينزل لتفعيل ويعني فعل هذا الأمر، فهو وحده هو الذي يعلم ذلك بعد الله تبارك وتعالى إذا ما أخذ الأمر لتوه. فنقول عليك أن تدفع ذلك بحسن الاعتقاد في الله تبارك وتعالى، وأن تدفل عن يسارك، وأن تتعوذ بالله تبارك وتعالى من الشيطان من همزه ونفسه ونفخه ونفسه، والله تعالى أعلم. يقول أيضا سائل: لا أستطيع أن ألتمس أعذارا للآخرين، وغالبا ما أرجح أسوأ الاحتمالات، ولا أصبر على أي قصور في حقي، ويشعر بضيق في أغلب أوقاتي، فهل لذلك علاقة بالوسواس؟ وما الفرق بين الشك والوسواس؟ وكيف أقلل من استجابتي لترجيح سوء الظن؟ طبعا سوء الظن هذا من كيد الشيطان ومن فعل الشيطان ومن نزغات الشيطان بالإنسان، وإلا فحق الناس عليك أن تحسن الظن بهم، هذا واجب عليك أن تحسن الظن، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا. فيجب على صاحب سوء الظن أن يعالج قلبه وأن يعالج نفسه وأن يحسن الظن، وأن يعلم أن سوء الظن إنما هو يعني قصور وضيق ومرض في القلب. الإنسان إذا ما كان قوي الشخصية ويعتز بنفسه ويعتز بإيمانه ويعتز بذكره لله تبارك وتعالى، فهنا عندئذ لا يحتاج إلى أحد، بل يحسن الظن بالناس، ولكن لا يسيء الظن بأحد إلا الإنسان قاصر أو ضعيف الشخصية أو يعني مذبذب الشخصية أيضا أو الهوية، فهذا نقص في الإنسان، يجب عليك أن تعالجه بأن تحسن الظن بالآخرين. وكذلك أيضا بيقول أنه لا يصبر على أي قصور في حقه، يعني عليك أن يعني تتحسب دائما وتستحضر أنه ليس لك حق عند الآخرين، ليس لك حق، لا تسأل عن حقك قبل أن تعطي الحقوق المطلوبة يعني منك أولا. فإذا ما أحسن الناس إليك فأحمد الله تبارك وتعالى واشكرهم على ذلك، إذا ما قصروا في حقك فليس لك حق عندهم، فعليك أن ترضى وتقنع، فهذا ما قسم لك. ويشعر بضيق أغلب في أغلب الوقت، طبعا هذا الضيق يكون من قلة ذكر الله تبارك وتعالى، أو من ذكر الله في أماكن أو بغير آداب للذكر، لأن الضيق دائما يكون من الشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، ونحشره يوم القيامة أعمى، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فضيق في الصدر لا يكون إلا بحلول الشيطان في هذا الصدر وفي هذا المكان، فعليك أن تطهر قلبك وتطهر بدنك وأن تطهر مجلسك، ثم تذكر الله تبارك وتعالى، فتحل الملائكة عليك، فسرعان ما تشرد وتنفر الشياطين منك، ثم بعد ذلك تجد اطمئنان في قلبك، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. إذن عليك أن تحسن إيمانك أولا، أن تصحح إيمانك في عقيدتك في ربوبية الله تبارك وتعالى، في ألوهية الله عز وجل، في أسمائه وفي صفاته، في إيمانك بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا هو هذه أركان الإيمان، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. إذا إيمان مع ذكر الله تبارك وتعالى هنا تطمئن القلوب، أما إيمان ناقص أو إيمان ضعيف وذكر في غير آدابه فطبعا لا تجد إلا ضيق في الصدر والعياذ بالله. طيب معنا فاصل تاني. طيب فاصل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استكمالا لما بدأناه في النظر في هذه الأسئلة، يقول سائل كلما طبعا لا أستطيع أن ألتمس. طيب هذا يقول كيف، ما الفرق بين الشك والوسواس؟ طبعا الشك نوع من الوسواس، الشك هذا هو بداية الوسواس، إنسان يشك في من حوله، يشك في الآخرين، هذه بداية الوساوس. ويعني كما قلنا، يقول أيضا كيف أقلل من استجابتي لترجيح سوء الظن؟ يعني قلنا الاعتزاز ويعني ذكر حقوق الآخرين عليك قبل أن تذكر حقك على الآخرين. أيضا الإنسان يعني ينشغل بذكر الله تبارك وتعالى، ويحسن التوكل، ويحسن الظن، ويحصل اليقين بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول أليس الله بكاف عبده، ألا يكفيك أن الله تبارك وتعالى معك، تذكره سبحانه وتعالى وتدعوه فيكون يعني مجيبا لك، ألا يكفيك ذلك، أليس الله بكافيك سبحانه وتعالى، فهو الذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، فما يحوجك للناس، ولماذا تحتاج إلى الآخرين، ولماذا تفترض حقوقا لك على الآخرين؟ فاستغني بالله تبارك وتعالى، ولا تسأل الناس شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء أو ينفعوك بشيء، فلن ينفعوك أو يضروك إلا بشيء كتبه الله لك أو عليك. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وأجلها، فلن تموت حتى تأخذ حقك وتستوفيه استيفاء كاملا في رزقك وفي أجلك. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله لا ينال بمعصيته، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. سائل آخر يقول كلما مسكت المصحف أدوخ وأتعب جسديا، وأستعيذ وأرخي نفسي بدون فائدة. طبعا واضح هذه قد تكون بعض المؤشرات إلى المس. إذن إذا ما أمسك المصحف في العموم يأتيه الغفلة ويأتيه شواغل الدنيا، فإذا ما كان قوي العزيمة وعالي الهمة ويعني قوي الإرادة وقوي الإيمان، فيعني يستطيع بفضل الله تبارك أن يستكمل ورده، وأن يعني يتقوى بالله تبارك وتعالى على الشيطان. أما إن كان ضعيفا فبحسب ضعفه فيأتيه الشيطان ويصرفه، وإذا كان الشيطان متمكنا منه تمكنا أكثر من ذلك فإنه يصيبه بتنميل، يصيبه بدوخة، يصيبه بدوار، يصيبه بألم، بوخز، بحسب تمكن الشيطان منه. فطبعا هذه الدوخة نقول يعني أنها مؤشر خطير ليس بعادي، قد يكون هذه بداية مس أو من علامات المس، فنقول أعرض نفسك على راق بالقرآن والسنة، فلعل الله تبارك وتعالى أن يشفيك على ويعافيك على يديه، والله تعالى أعلم. سائل يقول أعاني من فترة بوسواس قهري شديد، وذهبت للعلاج الكيماوي دون جدوى، وأخاف الله وأبكي بشدة، وعاهدت الله ألا أنطق بكلمة أخسر بها آخرتي، أرجوك أجبني. طبعا قلنا الوسواس القهري من الشيطان ومن ضعف الإنسان وضعف إيمانه، وليس كما قلنا في العلاجات الكيماوية ولا الأدوية الكيماوية ليس لها مجال ولا يعني علاج في ذلك. فالوسواس مرض روحاني شيطاني بسبب ضعف الإيمان، ضعف العزيمة، ضعف الهمة، ويعني سوء الظن بالله تبارك وتعالى أو سوء اليقين. عليك أن تراجع نفسك في إيمانك أولا. إن كان الوسواس في الطهارات وفي العبادات فعليك أن تتفقه وتزداد علما بذلك، حتى لا يأتيك الشيطان من مداخل أنت فيها جاهل بها. فعليك أيضا بكثرة ذكر الله تبارك وتعالى، عليك أن تخالف يعني هواك وأن تخالف يعني طبعك في ذلك. إذا أراد الشيطان وجاءك بإعادة يعني عضو أو بإعادة شيء في عبادتك فعليك أن تخالفه على طول الطريق، لا تنصت ولا تجعل للشيطان أذنا صاغية منك، فيعني لا تكرر كما قلنا. وعند ذلك إن شاء الله يعافيك الله تبارك وتعالى في وقت يسير جدا. قلنا الوسواس القهري رغم شدته ورغم يعني سطوته ورغم قهره للإنسان، وسمي من قهره الوسواس القهري، إلا أن علاجه يسير جدا جدا جدا. علو همة، علو عزيمة، وإيمان بالله راسخ، عدم تكرار لأي عضو من الأعضاء أو لأي وسواس من الشياطين. فبذلك لا يعني ينفك أو لا يعني تمضي فترة يسيرة إلا وقد عافاك الله تبارك وتعالى من هذا الوسواس بفضل الله تبارك وتعالى ومنته. سائل آخر يقول، نعم طيب معنا اتصال، تفضل. أم
السلام عليكم.
أم رحاب من الدخلية. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
ازيك يا دكتور حسن؟
يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله، تفضل.
أنا كنت أنا اللي طلبت حضرتك قبل كده.
نعم.
أنا عندي مشكلة اللي هي أولادي بالنسبة كمان، كنت متجوزة واحد ومع ثلاث عيال، ماشي معايا حضرتك؟
نعم.
أنا كنت متجوزة واحد ومع ثلاث عيال، فلما كبرتهم وربتهم فرماني بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للسحر والدبل والكلام ده كده. بعد ما اتطلقت اكتشفت ان في حاجات محطوطه في قلب المراكب. معايا حضرتك؟
نعم.
فما سالت الحاجات دي قلت هوديها له، فخفت. في ناس قالوا لي ما توديهاش، خوف لا هو يقول لك انت عامله له حاجه. وصلت له بس رساله دي لقيت كذا كذا في المراكب وخلاص، فشيعت له الرساله دي، فهو منع عنا عيالي دلوقتي ما شافهمش. انا اللي اديتهم له مزاجي بالنسبه ان هو مرتبه كبير، وبقول له كبر المرتب شويه يعني ما تخلوش يعني 350 ما ينفعوش في الزمن ده، خلوهم اقل حاجه حتى 500 جنيه.
طيب
مرضاش، مش راضي. طيب. فانا عندي بنت الكبيره تعبانه دلوقتي، ظروفها تعبانه، فمش عارفه اتجه لمين او اقول لمين، فمش عارفه اشتكي لمين.
زوجك ميسور ولا
حضرتك قبل كده وما خدتش
طيب.
يعني الجواب على سؤالي، وحضرتك قلت لي لنا يا بعض على اتصال، فمش عارف انا اعمل ايه دلوقتي.
طيب خذ الرقم من الكنترول ان شاء الله. انا سالتك المره الماضيه عن رقم زوجك، صحيح؟ طيب طيب. طبعا في هذه الحاله، طبعا هذه حاله يعني انسانيه ومشكله عائليه، نناشد الزوج، والزوج على ما اذكر انه ميسور الحال وليس يعني فقير وليس فقيرا وليس شحيحا، فيجب عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى في هذه الزوجة أو في هذه الأم، وأن ينفق عليها. وكفى بالمرء يعني إثما أن يضيع من يعول، فليتقي الله تبارك وتعالى ولينفق عليها مما يسر الله عز وجل عليه. نعم، وإن شاء الله نكمل معك إن شاء الله في الاتصال بعد الحلقة بإذن الله تعالى. طيب نظرا لضيق الوقت فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السماء القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلني الله عز وجل وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى ولكم، جزاكم الله تعالى كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله تعالى كل خير.